بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب القول في من يسوق له التقليد ومن لا يسوق. أما من يسوق له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وهل يلزمه أن يسأل العالم عن دليله؟ فأنا الآن أسأل عامي أنا وأسأل عالما، قلت لامرأتي كذا أو طلقتها على صفة معينة، فهل يطلق أم لا؟ فيقول لي العالم هي طالقة أو ليست بطالق، هل يلزمني أن أسأل عن دليل العالم؟ أما جماهير أهل العلم يقول لا، ما يلزم، إنما أحال الله على العالم وفقط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصار العالم الآن قائما لك مقام الدليل. ولهذا قاعد الأصوليون قاعدة، وهي أن قول العالم للعامي كالنص للمجتهد، أي لا يسعه الخروج عن هذا، ويجب عليه العمل بقول من أفتاه، كما أنه يجب على العالم العمل بالنص إذا وصل إليه. فهذا الواجب عليه أن يسأل عن الحكم، فاسألوا أهل الذكر، أما عن الدليل حتى يكون عاملا بدليل هذا ما يلزم. ولو سأل عن هذا لا إشكال، لكن الكلام هل يلزم؟ أما الجماهير فقالوا ما يلزم، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يلزم المقلد أن يسأل العالم عن الدليل حتى يكون عمله هنا بالدليل لا بقول العالم. إذن صار طالب علم، لأنه الدليل هذا في المسائل الاجتهادية دليل ظني في استدلالك على هذه المسألة، يعني له وجه وله كذا. الدليل حينما أتي به أشرحه، وجه الدليل هنا أن هذا عموم وخصوص، أن هذا منطوق ومفهوم، أن هذا مطلق يبقى ندخل بقى العام فيه، بقى يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص والضار والمؤول، ويعرف الترجيح بين هذا. وإذا قال لك قائل كذا فقل له الجمع بين النصوص يكون كذا، يبقى أنا أدرس الأمة مش أفتي الأمة الآن. والسائل هنا المقلد هذا مش طالب حكم، ده طالب علم، ده هو راح يطلب العلم بقى. يعني إذا سأل عن حكم شرعي في الطلاق يبقى ده طالب حكم بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بفقه الطلاق حتى أعلم أن الطلاق هنا يقع ولا يقع. أنا أقول له زوجتك طلقتها وهي حائض، زوجتك هذه، إذا الطلاق يقع أو الطلاق لا يقع، وأذكر له كلام أهل العلم، وأذكر له مناط، وقد يفتك مفتن بأن هذا الطلاق لا يقع، لا هو واقع ولا تصدقه، فإنه يعتمد على دليل كذا والرد عليه كذا. من الذي قال هذا؟ ولا الدليل دليل ظاهر في مسائل المسلمات، جاي يسألني وصل الصلاة الخمس، أيوة نعم واجب عليه، طب ما الدليل؟ أقيم الصلاة مثلا يعني. لا، إنما هنا من يوجب على المقلد أن يسأل عن الدليل فقد كلفه غالبا بما لا يستطيعه، لأن طلبة العلم أنفسهم يشق عليهم النظر في الأدلة، لأنها تحتاج إلى كمال أهلية. ما من مسألة مسائل العلم اللي هي تحتاج إلى الحديث وإلى الأصول وإلى اللغة وإلى، إذا كانت في مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد يا أخواني يعني راجح ومرجوح، يعني هنا دليل يحتمل حقه وهنا دليل يحتمل حقه، الفصل بين الدليلين مسألة تحتاج إلى تقدم أهلية معينة حتى أستطيع أن أنظر أنا في الراجح هنا أو عدمه. ولهذا العلماء كانوا ينهون السائل الذي يذكر مثل هذه الأشياء في حال سؤال. أذكر مرة إحنا مع الشيخ الأطرم في البيت، فواحد بيتصل عليه بيسأله عن مسألة أظن في الطلاق، وقال له يعني وزوجته حائض وكذا، قال ما شاء الله عليك، ده أنت مفتي بقى، يعني أنت مفتي. وفعلا الواحد بيجيك الآن يا أخي، بيجيك الآن بارك الله فيه يقول لك إيه، أنا طلقت زوجتي شيخ وكانت حائض، شيخ أنا كنت جمعتها بعدما طهرت. يعني إذا أنت في راسك بقى أن فعلا طلق الحيض كذا، ولكن عايز إيه، يريد خاتما من الشيخ. نعم.
سوق سنده عن أبي
قتادة. يبقى إذن فرض العام أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، هذا فرض العامي. أكثر من ذلك لا يجب، لو سأل دي مسألة أخرى، لكن الكلام هل يجب مش يحرم، هل يجب؟ الجواب لا يجب عليه. نعم، تناقض. هو يسأل من يثق في دينه، التناقض ليه؟ لأنه سأل أكثر من واحد حتى يصل إلى بغيته. هو ده شيخ وده شيخ، هو راح للشيخين ليه؟ الشيخ شيخ مسجد الهندسة يثق في علمه ودينه؟ اه، اسأل شيخ مسجد الهندسة وروح يعمل هذه الفتوى. لكن الإشكالية انه بيسأل الشيخ في المحراب وبيتلقفه احمد على الباب، هي دي المشكلة. الشيخ قال لك ايه؟ قال الطلاق بيقع. لا 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 لا، شوف روح الشيخ فلان، هذا لا يرى وقوع طلاق في الحيل، اسأله كده، خد بالك. هو ده المشكلة. لكن لو سأل العالم الذي يثق في دينه وعلمه خلاص يكفيها. طب لو عرف ان في مشايخ تقول ما يلزم بان هو يبحث عن الترجيح، هو الان سأل ما يثق في دينه، خلاص يعمل بما وصل اليه من علم هذا الرجل بس، حتى لو سمع ان في اقوال اخرى ما عليه. يعني رجل ذهب الى مفتي وافتى بان طلاق هذا طلاق بدعي وطلاق بدعي لا يقع، وعاش معه سنة واثنين وثلاثة، وبعدين واحد بيسأل أمامه شيخا فقال هذا طلاق يقع وهو آثم، فيقول طيب أنا الآن استفتيت واحد وكذا، هل يعود على؟ لا، ما يعود، وهي امرأته ولا إشكال في ذلك. نعم.
شيخنا انطبق يا شيخنا، لأن بعض الناس الآن في التطور كده يقول مثلا المفتي قال بكذا والفلان قال بكذا وغيره، يقول لا هذا حرام. يعني بعض هذا بيقع عند الناس، يعني الضابط فيها، لأن بعض الناس يعلق على فتاوى
هذا صاحب الغالب من صاحب هوا، اللي تيجي تقوله الآن أن الربا حرام فيقول مثلا لك فلان أفتى بجوازه، هذا الغالب أنه صاحب هوا استند إلى قوله فلان ليبرر عمله، لكن هو نفسه ذهب قبل أن يضع ماله، ذهب إلى المفتي وسأل أضع ولا ما أضع، وبناء على هذا حصل الفتوى، هذا لا يكون آثما إذا كان جاهلا بهذا الأمر. لكن متى ما وصله العلم، لأن هذه مسألة ليست مسألة اجتهادية، ولهذا في الصورة الاجتهادية مثلا التورق اختلف العلماء، لو أنا أفتيت على المنع وثاني أفتى بالجواز هذه محل اجتهاد، لكن 5 في 7 أفتاه عالم وهو عامي، أفتاه عالم بهذا ومشى على هذا الكلام وأن هذا جائز وأن هذا كذا، ليس بآثم. بعد ذلك عرف أن هذا ربا، وهذه ما فيها قول آخر، هنا يجب أن يتوقف عند هذه المسألة، لأن المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، ويجب أن يتوقف وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا لو ظهر أن العالم هذا مخطئ، العام معذور، لأنه عامل بما وصل، مثل المجتهد نفسه لو عامل بنص وبان ضعف بعد ذلك، بان أن هذا كان ضعيف، مثل تغير اجتهاد العالم، وقد ترتب على اجتهاد هذا تحريم أبضاع وأخذ أموال وتغير اجتهاد، ما في مشكلة. يعني لا يأثم طالما أنه بذل وسعه، ولهذا العلماء الاصوليين يعرفون الاجتهاد بانه بذل اقصى الوسع في ادراك حكم ظني، بيبذل اقصى الوسع، انما في مسائل اللي هي الاجماعات والمسائل اللي هي دليلها واضح، هذه ما في اجتهاد في مورد نص. واحد يجتهد الان الصلوات الخمس هي واجبه ولا غير واجبه، واحد يجتهد الان في وجوب الطهاره للصلاه او لا في شرطيه ذلك، إنما المسائل الاجتهادية يبذل أقصى الوسع في إدراكي هذا الحكم، وفي النهاية حكم ظني، يعني حسب ما يظهر للإيه؟ للمجتهد، ولو بنى بعد ذلك خطأ ورجع عن اجتهاده فلا يأثم طالما أنه لم يقصر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. نعم. نعم، يتحرى العالم حسب ما يظهر له، العالم الورع. نعم.
ساق سنده إلى أبي بدر قال سمعته عمرو بن قيس يقول في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال أهل العلم. ساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاحتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، إن شفاء العي السؤال. قال عطاء فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه يعني الجرح، ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها. وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال لا يجوز للعمي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم.
سبحان الله، يعني هذا صار من أقوال المعتزلة، لا يجوز للعمي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم في المسألة أن يعرفه طريق الحكم فإذا عرفه وقف عليه وعمل به. سبحان الله، ومع ذلك يقول بهذا بعض الأفاضل. نعم.
قال وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف،
ولهذا كم من أقوال سبحان الله قد يجهلها الواحد، هي من أقوال أهل البدع، ولكن الإنسان يجهل أنها من أقوال أهل البدع. نعم.
لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما ويفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة.
ولهذا كلمة يعني سبحان الله كلمة الدليل ليست كلمة سهلة يا إخواني، لأن الدليل النص وفهم النص، وإلا فكل يستدل بالنص، لكن على أي وجه؟ يعني مسألة الدليل ليست مسألة سهلة، ولهذا التبليغيون لما يمشون بالآية بالنص بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية، ويظنون أن بلغوا آية وخلاص آية، ويجهل هؤلاء أن هذه الآية تحتاج إلى فقه عظيم، آية ناسخة أو منسوخة، آية مطلقة أو مقيدة، آية عامة أو خاصة، آية يستدل بها المعتزلة ولا يستدل بها أهل السنة، يعني إيه آية؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله آية. وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما آية، فأي آية سيأخذ؟ هذه الآية ولو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فبلغوا آية لابد أن تتربى وتعلم الأول قبل بلاغ آية، قبل بلاغها. ولهذا حتى العلماء ينصون على أن المقلد لا ينقلب مفتيا، فلا يفتي المقلد بما أفتاه العالم، أفتاه في طلاق يوم روح يقول له واحد إيه؟ أيوة أنت لا تحرم عليك، أنا استفتيت الشيخ أصلا وقال لي لا تحرم عليك، أنت مش صليت ثلاث مرات كده خلاص حرام، أنا قلت للشيخ طلقت زوجتي ثلاث مرات فأوقعها ثلاثة ليه؟ لأنه مثلا قال زوجتي أنت طالق، وبعدين اتكلم شوية وأنت طالق وأنت اتكلم شوية وأنت طالق. فمذهب الإمام الذي أفتاه أن الطلاق هذا ثلاث يقع ثلاثا طالما فصل، أما لو قال طالق 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 فهذا يشبه التأكيد فليكون إلا إيه؟ طلقة واحدة. التاني قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، فهو قاس هذه عليه أنت طالق وما تلزمنيش خالص، أنت طالق ولو جاء أبوك وجاب الناس كلها مش هرجعك، أنت طالق، وهكذا مثلا. فظن أن هذه الحالة كهذه الحالة عند المفتي، ومنهم ما لا يوقعها أصلا، يبقى ما ينتقل العامي مفتيا، لأن المفتي بيفتيك على ألفاظك معينة وبيلحظ ملحظا معينا. طلقت زوجتي وانا غضبان، الشيخ قال لي زوجتك خلاص طالما كنت غضبان روح يلا. طيب اي غضب؟ غضب اغلق ولا قارب ان يغلق ولا غضب بسيط؟ خلاص طلق غضبان، يبقى خلاص ما يقع طلق، ما جاز هذا غضبان لأتفه السبب، والثاني كان غضبان كسر الإزاز وقال ومسك الإزازة وقال هقطع إيدي الوتر مثلا، أو هي قالت هقطع إيدي لم تطلقني، ما أحد يدري، ممكن في غضب يشيب الجنون صح ويدرك ما يقال لكنه لا يتحكم في نفسه، لا يتحكم، ممكن يقطع إيدي ممكن يقطع وهو يعي. دي اللي اختلف أهل العلم فيه، وهناك الغضب الذي يغلق على الإنسان عقله لم يعد يعي، تقول أنت طلقت، تقول والله ما طلقت، فلا ترى أنت على أي مذهب، فلا تنقل فتوى العالم لا تنقل فتوى العالم، لأن العالم قد يفتيك على وجه معين. فالمسألة ليست مسألة سهلة، ولا النظر في الأدلة نظر سهل يا إخواني، ولا الفتية في دين الله عز وجل سهلة. نعم.
وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيق له ولا سبيل لهم إليه. وأما العالم هل يجوز أن يقلد غيره؟ ينظر فيه، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجوز له التقليد ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد. ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم.
ليه؟ لأن تقليد أنا عالم وأنت عالم وكذا، والمسألة مسألة اجتهادية، فليس قولك بأولى من قولي. مثل الذين يتحرون القبلة، المجتهد ما يرجع للمجتهد، المجتهد يتحرى ويصلي إلى ما تحرى، والثاني بيتحرى ويصلي إلى ما تحرى، ولو صلى أربعة كل واحد إلى جهة فصلاة الجميع صحيح. إنما الأعمى يقلد، أو اللي يجهل طرق التحري يقلد مجتهدا. فكذلك هنا قال هل المجتهد هذا يقلد غيره؟ هو مجتهد وغيره مجتهد، هل يقلد غيره؟ لأن المجتهد التعامل مع النص مش التعامل مع الشخص، فهل هنا يأخذ قول غيره؟ نعم.
ومن الناس من قال
قالوا ينظر فيه، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجوز له التقليد ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد. ومن الناس من قال يجوز له تقليد الايه؟ العالم، وحكى ذلك عن سفيان الثوري. نعم.
وساق سنده إلى رواد بن الجراح قال سمعت سفيان رحمه الله يقول ما اختلف فيه الفقهاء فلأنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. وساق سنده إلى حفص بن غياث يقول
لكن ليس على وجه الهوى، ليس على وجه الاختيار، يعني من أخذ بقول أحد وظن أنه الصواب فهذا قد بذل وسعه. نعم.
وساق سنده إلى حفص بن غياث يقول سمعت سفيان يقول إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى.
ليه مسألة إيه؟ المسائل الاجتهادية. أنا الآن اجتهدت وقلت بأن الزكاة إنما تجب في الخارج من أرض إذا كان يكال للنص عندي ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة. واحد آخر يعمل بالقول الآخر وهو عموم ما يخرج من الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعشر وما من العموم كل ما سقطه السماء أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأنا ما أنكر عليه أقول لا تفعل هذا أنت، هو يعمل بهذا، لكن وده معنى كلام العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، بمعنى لا إنكار يغلظ ويشدد ويقال للناس هذا عمل باطل لابد أن تعيد طالما أنه على النص، الله أعلم لعله هو الأرجح. إنما مسألة المباحثة ما فيها إشكال، أنا أنكر عليك مباحثة لا إشكال، أقول أنت تنزل على ركب مثلي أو على اليدين، تقول والله أنزل على اليدين بحديث أبو هريرة في هذا، أقول هذا الحديث أبو هريرة حديث مثلا مقلوب، خذ بحديث وائل بن حجر مثلا، ثم حديث أبو هريرة مثلا في النهي عن صفة، هذه الصفة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول كما ينزل البعير، البروك كما يبرك البعير، والبعير حال بروكه إنما يجعل مؤخرته أعلى وينحط هكذا على المقدم. فأنت الآن شبهت، هذا هو النهي مثلا يعني، لكن تقول أنا لا، الحديث ليس في قلب وقلبي كثير من أهل العلم وكذا وكذا، المهم فأنا ما أقول لك أنت آثم في هذا الأمر، لأن المسألة فعلا مسألة تحتمل، لكن المباحثة والإنكار لو إنكار مباحثة هذا لا إشكال فيه، إلا إذا كان القول ضعيفا جدا ووجه الاستدلال بهذا وجه ضعيف، فحينئذ إيه أنكر عليك إنكارا يقتضي التغليظ. نعم.
وروي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله. والدليل على أنه لا يجوز له التقليد أصلا مع اتساع الوقت أنه معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره كما قلنا في العقليات. وأما إذا كان الوقت قد ضاق وخشي فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففي ذلك وجهان، أحدهما يجوز له أن يقلد، والوجه الثاني أنه لا يجوز لأن معه آلة الاجتهاد فأشبه إذا كان الوقت واسعا، وقيل هذا أصح الوجهين والله أعلم. ساق سنده إلى المزني قال ويقال لمن حكم بالتقليد هل لك فيما حكمت من حجة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.
زي اللي بيقول إحنا نزيدنا الميدان بإيه؟ بفتوى علماء. طيب في علماء آخرون يمنعون، فلماذا لم تقلد الآخرين؟ يقول لا بس أنا يظهر لي أن هؤلاء قولهم الراجح. إذا لست مقلدا الآن، أنت طالب علم ترجح، يبقى هنا بطل استدلال بإيه؟ خلاص أنا استدلت العلماء. طيب هناك علماء آخرون، لماذا لم تستدل بقولهم؟ نعم.
فإن قال بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء.
يقول الشيخ مقبل رد على مسألة ولا قال أين فتاوى العلماء يوم أن قالوا باستعانة بالأمريكان وكذا لأمور شرعية؟ فين فتاوى العلماء؟ ألم تشنعوا عليها وتوزعوا في المساجد التحذير من هذه الفتاوى وكذا؟ هؤلاء هم العلماء، لماذا أخذتم كلام العلماء هنا ولم تأخذوا كلام العلماء هناك؟ نعم.
فإن قال بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وبحت الفروج وأتلفت الأموال.
الله أكبر. ويقال لمن حكم التقليد هل لك فيما حكمت من حجة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة وجب ذلك عنده لا التقليد. فإن قال بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة وأن تقول عظيم أنا تعلمون. نعم.
فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء ورأيته في العلم مقدما فلم يقل ذلك إلا بحجة خافيت عني، قيل فتقليد معلمي معلمك أولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا
سبحان الله. يقول فتقليد معلم معلمك، طبعا تقلد العالم الكبير هذا، طبعا كنت تقلد شيخه وأولى منه. نعم.
لأنه لا
يعني واحد مثلا لو افترضنا واحد مثلا أن يقول لا أنا كلامي أنا خدت فتوى الألباني وهذا عالم وأنا قلدته، مستحيل أن يقول هذا العالم بكذا. نقول طيب قول الشافعي، الشافعي أعلم ولا الألباني؟ الشافعي. طب خلاص خذ قول الشافعي بقى، تأخذ قول الألباني ليه؟ خذ قول الشافعي، طالما تقلد رجلا وتثق في علمه فخذ قول الشافعي. نعم.
لأنه لا يقول إلا بحجة خافية عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفية عنك. فإن قيل نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى.
أقول بقى الشافعي خذ بشافعي، طيب ابن سيرين هذا أعلى من الشافعي، خذ بقولي واترك قول الشافعي لأنه أعلى. طيب حاضر. ابن سيرين، طيب هذا عندنا ابن عمر، ابن عمر، وهكذا حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى ينتهي إلى العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له
إن أبى ذلك نقض قوله، وهو إيه؟ الاستدلال بهذا لأنه عالم كبير خفيت علي الحجة وقد علمه، لازم التسلسل بقى. نعم.
وقيل له وكيف يجوز تقليد؟
فلو قال لا أنا عندي الألبان هكتفي به، يبقى أنت صاحب هوى، يبقى ذهبت إلى هذا القول بهوى وليس بإيه؟ بقاعد. نعم.
وقيل له وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا متناقض. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فلازمك تقليده وترك تقليد معلمك
وترك تقليده. نعم.
وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك. فإن قاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ لأن كل واحد بيتكلم جمع علم من سبق إليه. نعم. يبقى أنا الآن صرت أولى من شيخي لأن شيخي عنده علمه وعلم من سبق، أنا صار عندي علم شيخ وعلم من سبق وعلمي. نعم.
وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الأعلى الأدنى أبدا في قياس قوله، مع ما يلزمه من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئا لمعلمه ولتقليده إياه،
مع ما يلزمه من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، لأنه أيضا عالم تبع عالما كبير. ولهذا يا إخواني العلماء دائما ننبهون على أن الإنسان إذا استدل بقاعدة هذه القاعدة هي قاعدة عامة يعني عليها العلماء ولا قاعدة خاصة لبعض العلماء؟ دائما في مواضع الاستدلال إذا استدلت بقاعدة فخذ القاعدة التي اتفق عليها العلماء حتى لا يعترض عليك واحد من أي مذهب كان. مثلا أنت تناقش الآن جميع المذاهب الأربعة المشهورة هذه بقاعدة الأئمة الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، دي قاعدة ممكن أن ينقضها أو ينقضها حنفي أو حنبلي أو شافعي أو مالكي، خلاص إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا قولي عرض الحائط. لكن لا تأتي بقاعدة خاصة، لأن القاعدة الخاصة اللي هي قاعدة العالم قد يناقض عالم آخر. ولهذا لماذا الاستدلال بأصول أهل السنة لا يمكن دفعه؟ لأن أهل السنة اتفقوا على هذه الأصول، اتفقوا على قاعدة الاستدلال في هذه. يبقى الإنسان يرجع إذا استدل بقاعدة تكون هذه القاعدة قاعدة إيه؟ قاعدة متفق عليه. لكن تيجي تقول أنا بقلد عالم وعالم ده هو العالم من نصوص، تم غير العالم غير عالمك خالف عالمك وهو عالم كبير أيضا، فإن قلت يجوز له ذلك يجوز من قلده أيضا. أقول إذن هنا أبحت العمل بالمتناقضين. نعم طيب يكفي. لا تقعد هذه، لا أن تقعد قاعدة وهي أدنى يا جماعة في هذه الأيام وكذا، يعني نتبع المجامع الفقهية، نتبع مثلا فتاوى اللجنة الدائمة هي أقرب وأيسر، ويعني اجتهاد أربعة أولى من اجتهادي أنا، هذا تقعيد باطل. ولا تقول اللجنة الدائمة، بل ولا أكبر من اللجنة الدائمة. وفي عهد أظن الملك سعود أو أحد الملوك جمعوا العلماء لبحث مسألة، وهي أن تبحثوا لنا الأقوال المختارة في الفقه التي يقضي بها القضاء حتى لا يقع التنازع. قاضي بيقضي باجتهاد في هذه المسألة، نفس المسألة هذه يقضي فيها قاضي آخر بخلاف هذا، فبدلا من اختلاف القضاء وتشتت الناس اجتمعوا وأخرجوا لنا فقها قائما على المختار كما ترون، ويكون هذا يشبه التقنين، فنقنن هذه الأحكام ليحكم بها كل قاضي. واجتمع العلماء جميعا لبحث هذه المسألة، وفي النهاية خرجوا به بأنه لا يجوز ذلك، بل نترك الأمة على ما كانت عليه في جميع عصورها، وأن القاضي يعمل بما ترجح عنده. فكون الآن أدل على خذ فتوى اللجنة، خذ فتوى هيئة كبار العلماء، خذ كذا، فهذا عدول عن طريقة العلماء في سائر العصور. وثانيا مصادمة للنص، لأن الحق قد يكون عليه الواحد ما عليه الجماعة، قد يكون عليه واحد. لكن أنا بقى كمسلك أنا، فلا أهدر كلام العلماء. إذا اجتمع أربعة خمسة هيئة كبار العلماء لا أهدر، وأعلم أن هذا الكلام مبني على الأدلة القوية. فإن كان عندي قوة في الاستدلال أستطيع أن أرد بهذا الكلام، وأنا غالب على ظني أن قولي هو القول الصحيح في هذه المسألة، وأنني أتعبد بخلاف هذا نظر الأدلة، لأن اللجنة اعتمدت على كيت وكيت وكيت، وأنا عندي الأدلة كذا وكذا وكذا، وأتبع علماء هم الذين قالوا بهذا الكلام، فحينئذ لا ألزم بها. لكن إن لم يكن عندي هذه القوة فهنا أحيل على هذه الفتوى لجنة دائمة، لأن لما ما عندي فيها شيء فأحيل عليها ناسبا القول له. ولهذا تجد العثمين أحيانا يقول إيه، قال بعض أهل العلم أو هذا القول ذهب إليه جماعة من العلماء، وأحيانا يقول هذا القول جيد لو كان قال به بعض العلماء. فإذا لم يكن عند الإنسان ترجيح في هذه المسألة أحال على العلماء. إذا أحلت على العالم فلا شك أن الحال على مجمع ولا الحال على هيئة ولا الحال على كذا بتكون أولى، ده كمسالك. إنما كأمر تقعيدي لا، إذ لا تلزم الأمة إلا بالإجماع. أما إذا اختلف العلماء لو واحد ضد مئة فالنظر في الترجيح لا في قول المئة، إذ قد يكون هذا قولا مخالفة للصواب. نعم نعم الكلام بقى، هل أنت ترجح لك شيء ولا ما ترجح؟ لو ترجح عندك شيء أفتي به، أصلا أنت هتفتي بخلاف اعتقادك. هب أنني الآن أعتقد أن الزكاة الحلي هذه على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو قول الأئمة الثلاثة وكذا، وقول جماعة من أهل العلم أن زكاة الحلي هذه لا يجب فيها الزكاة، لا يجب فيها الزكاة. اللجنة دائما تقول تجب الزكاة في حلي المرأة. طيب كيف أنا أحيل على اللجنة وأنا لا أعتقد الوجوب؟ لكن أحيل على اللجنة متى؟ إذا ظهر تعارض الأدلة عندي ولا مرجح، عاجز أنا أن أرجح، فحينئذ لو تسألني وراء أقول والله اللجنة الدائمة أجابت بكذا، أجابت اللجنة الدائمة بكذا، يبقى أنا أحيل. لكن لو عندي ترجيح لا ما يصح. ليه؟ لا لو عندي ترجيح الاستحباب للوجوب يبقى هنا الإحالة على ما لا أعتقده، يبقى هذا قولي بلا علم. الحالة هنا بلا علم، أنا أرى وقوع الطلاق في الحيض وعدم وقوع الطلاق في الحيض نعم، ولكن هذا رجل جاءني ورجل طلق امرأة، دي الطلقة الثالثة، فأقول له مثلا روح للشيخ فلان. ليه؟ لأنه يرى أن طلاق في الحيض لا يقع. هذا تماما كما لو أحلته على قول خاطئ في المسألة لا يجوز القول به، يبقى هذا قول بلا علم، ما تحيل، أنت أفتي بما تعتقد. نعم. ما هو العامي مش هيفتح اللجنة دائمة، العامي ما عندوش لجنة دائمة، بس أنا مش عامي، ماشي بس أنا مش عامي. لكن لو قول اللجنة هو قولي وأقول للعامي إن اللجنة تقول كذا، لا في الاختيارات ما أحيل، في الاختيارات أنا ما أحيل. لو يسألني يعني يبحث ما يسألني فتاة معينة،
لا مش معينة،
والله أقول كبار العلماء، كبار العلماء، شوف فتاوى ابن باز، شوف فتاوى العثيمين، شوف فتاوى اللجنة، كإطار عام أنا بأدل نعم على القراءة لهؤلاء. أما لو سألني أنا في مسألة أي نعم فأنا أفتي بما تبين الله به.